بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع قصة موسى والخضر عليهم السلام، و أخذ بعض ما تيسر به الوقت كما قلت، وإن كان هذا قد فلا يكفيه الوقت، إنما تيسر حسب الإمكان. ذكر العلماء أنه قالوا أن موسى عليه السلام إلى أن وصل إلى مجمع البحرين ما كان أحس بالجوع، لكن لما تعداه أحس بالجوع، وهذا فضل من الله ليعلم أنه تعدى حتى يكون يبحث عن الحوت. وثانيا قالوا إن الإنسان إذا ذهب إلى هدف فإنه تكون الإعانة بقدر تحقيق هذا الهدف ونيته في هذا الهدف، فلما تعداه صار ليس من جانب الهدف، أحس بالجوع. حتى قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يقول: لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب، فقال لفتاه: آتنا غداءنا. لكنه لما واعد ربه 30 ليلة وأتمها بعشر، يقول ابن القيم، أنا أنقل عنه ولم أحرر المسألة، قال: فلم يأكل فيها، لم يجد مس الجوع ولا النصب في هذا الأمر. ولذلك يقول: وهكذا، يقول ابن القيم رحمه الله، سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجد في سفره إلى بعض المخلوقين. استنبط منها هذه القاعدة. وهذا ذكرني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما كان يواصل الصوم وقالوا: إنك تواصل، قال: لست مثلكم، إنما يطعمني ربي ويسقيني. وكان بعض الصحابة يواصل الصوم أياما كابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، بقوة عبادة الإنسان يعان. بينما إذا كان لم يكن هدفه محررا أو فيه نسبة غير محررة قد يعاني من التعب والمشقة، والله أعلم. أيضا ذكر ابن عطية يقول في ضرب المسألة الثلاث أن الخضر أعطى موسى 3 حالات، وهي السفينة ثم الغلام ثم بعد ذلك الجدار. قال: هذا أصل من أصول مالك في ضرب الآجال إلى 3 أيام واللوم. والحقيقة أن الثلاثة، رقم 3، كثير جدا في القرآن وفي السنة. نجد الطلاق إلى 3، نجد أحكام كثيرة مربوطة إلى 3، في حالات طبعا 7. أنا لا أريد أقف مع لغة الأرقام، لأن هناك من بالغ فيها وأخطأ فيها واستنبط منها أشياء، كما استنبطوا من رقم 19 وهو غير صحيح هذا وباطل وفيه تكلف. وأذكر أنني كتبت رسالة قديمة جدا، في رسالة لأحد الأشخاص كان يعيش في أمريكا، اعتمد على الرقم 19 واتضح أنه غير دقيق من خلال القرآن، وبينت. كلفتني الجامعة في دراسة هذا الأمر قبل قرابة 30 سنة، فنقذته، بينت أنه حتى غير دقيق في استنباطاته ولم يكن دقيقا فيما يقول. الشاهد، لكن في أرقام نحن يجب نعتدل، مثل 7، مثل 3، لا إفراط ولا تفريط. فنجده متكررة، رقم 7 في الطواف، 7 في السماوات، 7 وفي الأراضين، 7. بعضها قد نعقلها وبعضها قد لا نعقلها، بعضها قد نعقلها، مثل كون أعطى الفرصة إلى 3 أو الطلاق إلى 3، هذا نعقله، لكن بعضها قد لا نعقله. لماذا يصوم الإنسان كفارة اليمين 3 أيام مثلا، وبعض الكفارات 3، وهكذا؟ فبعضها قد نعقله وبعض لا. فالاعتدال في هذه المسألة، لكن أردت أن أشير إلى هذا الجانب. فأيضا قال العلماء أنه يستفاد منها لو فقد أحد ابنه فليعلم أن ما يقضيه الله خير. فهذين الأبوين قتلا، لا شك ابنهما، ولا شك أنهما يحزنان عليه، وخاصة أنه لم يبلغ، لكن أراد الله بهما خيرا، فما يقضيه الله خير. أيها الأخوة، ليتكن قناعتنا وليكن إيماننا أن ما يقضيه الله خير، فالله لا يقضي جل وعلا شرا محضا، والأدلة النقلية والعقلية والواقعية تؤكد ذلك. ولذلك هناك نوع من الناس، والوقت لا يتسع، دائما كل ما يحدث لهم يقولون خير، كل ما يحدث لهم يقولون خير. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وتعجبني قصة حتى أخفف الشدة الإلقاء أو في هذا الجانب، ذكر لي أحد الأخوة يقول حقيقية، لأني كنت أذكر قصة فيها نوع من الرواية لكن هذه قصة ثابتة. يقول عندما كان آباؤنا يذهبون إلى الشام من أجل الميرة وطلب الرزق، كان معهم رجل كل ما يقع شيء مشكلة يقول خير، فمجموعة من الشباب الحقيقة تضايقوا من كثرة ما يقول خير، إن وقعت مصيبة قال خير، وإن وقع أمر خير، ترى حدث كذا قال خير، فأرادوا أن يعملوا له اختبار. يقول قبل وصولهم إلى الشام وهم في الطريق، ولما أرادوا أن يبيتوا ونزلت الإبل معه أذن ناقتين، هو ذهب بها ليبيعها أو ليأتي ببضائع عليها لا أدري شو اللي قصة. فجاء هؤلاء الشباب أخذوا هاتين الناقتين وأخفوهما مكان بعيد، يعني في مكان خلف الوادي أو غير ذلك، فجاءوا إليه وقالوا فقدت ناقتك، يعني أو قالوا سرق لصوص ناقتك. هم كانوا يتصورون سيغضب سيتأثر، فقال خير أبدا، قال خير إن شاء الله. كانوا راحت النياق قال خير. في الليل جاء اللصوص وسرقوا النياق الموجودة، وفي الصباح ما بقي إلا ناقتها المخفية خلف الجبل. قال الله لم يقل لكم خير. هذه قصة حقيقية وإلا عندنا قصص أخرى. إذن هو هذا الآن أول بادر الأمر، قتل طفل ينتظران هالحقيقة، نعم قد صعب لكن خير. إبراهيم عليه السلام لما أمره الله جل وعلا بأن يقتل ابنه وهو أمر حقيقي، حتى إسماعيل عليه السلام وعليه السلام يقول افعل ما تؤمر، انظر كيف كان خير، كيف كانت العاقبة. فلنوطن أنفسنا عند المصائب والمحن أن ما يقضيه الله خير في هذا الكون. ولذلك فقلت وأقول وسأظل أقول حتى ما يحدث الآن من مصائب وفتن ومحن، أتفاءل تفاؤل والحمد لله، ليس ترى تفاؤل للتسلية بل السنن الكونية تؤكده. صحيح أنه فتنة، صحيح أنه مصائب، لا نشك في ذلك، قد يكون منها العودة إلى الله جل وعلا، أن يتبصر الناس في أحوالهم. بل كما قلت لكم أنا أؤمل أن يكون من هذا الخير، ولا أستعجل ولا أربطه بسنة ولا 10 سنين ولا أقل ولا أكثر، هذا علم ذلك عند ربي، بأنه مؤذن بفتح بيت المقدس كنظرة بعيدة لما يحدث الآن ودراسة في السنن الكونية، مؤذن بفتح بيت المقدس بإذن الله. أسأل الله أن يقر أعيننا بذلك، لكن لنستيقن أن ما يقضي خير. المهم أن نتعامل مع القدر الكوني إذا وقع بالقدر الشرعي، فإذا تعاملنا مع القدر الكوني بالقدر الشرعي هنا لا علينا. فلذلك مثل هذه المحن أقول للإخوة والشدائد والمصائب لا تخرجنا عن التعامل بالقدر الشرعي. مثلا قد تحدث مصائب على بعض الناس، مشكلات، لا يخرج عن مبدأ الحفظ على دينهم، على عقيدتهم، على أمنهم، لأن هناك قد من يريد بسبب بعض المشكلات أن يجر الشباب أو غيرهم لخرق الأمن، وهنا تحدث الفوضى. أقول لا، علينا أن نسلك الطرق المشروعة والوسائل المشروعة ونبذل قصارى جهدنا، وبعد ذلك ما يقضيه الله خير. أيضا من هذه الدروس قالوا، يعني بعضها يسيرة جدا، أنه يجوز دفن المال في الأرض، أنه يجوز دفن المال في الأرض، فلا شك أن هذا دفنها تحت الجدار، نعم، حتى استخرجها بعد ذلك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، تحته يعني تحت الجدار مدفون. أقول إذا كانت هناك حاجة ولم يخش عليه من التلف، لا بد من هذين الضابطين، لأن الأموال تختلف، في أموال من الذهب والفضة ما يؤثر فيها دفنها في الأرض، لكن الأوراق النقدية لو تبقى أيام تتلف، لكن ليس كل مال يصلح دفنه. ولكن نقول إذا يجوز دفن المال إذا وجدت مصلحة وحاجة اعتبارية، وثانيا أن لا يخشى على هذا المال من التلف، وأن توضع قرينة لأن يوجد المال، والله أعلم. إذا يقولون في قول موسى عليه السلام هل أتبعك، قال هذا من تواضع موسى، وسبقا مرة معنا هذا من تواضع موسى عليه السلام، يقول الخضر، مع أن لا شك أن موسى عليه السلام أرفع مقاما وهو من أولي العزم من الرسل وكليم الله جل وعلا، ولا شك على القول الراجح أن الخضر نبي من الأنبياء، ومع ذلك قال هل أتبعك. فالصحيح أن طالب العلم هو الذي يتبع العالم، وليس العالم هو الذي يتبع طالب العلم. أقول هذا، لاحظوا، ليس فقط في موضوع التبعية في طلب العلم أو المسير، لا، حتى في الأقوال. بعض الناس يريد من الشيخ أن يكون صدى لأقواله، يقول أنت شيخي، ثم يأتي يستأذنه أو يستفسر منه ويريد من الشيخ أن يكون تبعا له، إذا ما صار شيخك أنت تريد أن تكون أنت شيخ له في الحقيقة. وهذه مشكلة نعاني منها الحقيقة أيها الأخوة عند بعض الشباب، يأتون للشيخ ويريدون أن يصروا إلا أن يأخذ بأقوالهم ولا ليس بشيخ. بعض الناس اللي يتكلمون بعض العلماء الآن الذين اجتهدوا في مسائل معينة، أي مسألة من المسائل الاجتهادية تجد بعض الشباب يشنون عليهم هجوما عنيفا. سبحان الله، أليس علماء؟ أليست المسألة اجتهادية؟ إذا ما صاروا هم العلماء صرتم أنتم العلماء. هذا باب خطير الآن، خاصة في باب الفتن. يريدون من العلماء ومن بعض العلماء أن يكونوا تبعا لأهوائهم، تبعا لرغباتهم. ما دام عالما وتعتبر أنه عالم وهو أكبر منك سنا وعلما وحكمة وتجربة، إذن هو العالم، ولا يعني صوابه بالإطلاق قطعا. لكن الذي يحدث الآن وما نقرأ في الأنترنت من هجوم على بعض كبار العلماء والمشايخ لأنهم لم يوافقوا أهواء بعض الشباب، سبحان الله، ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ وموسى عليه السلام يقول هل أتبعك؟ حسا ومعنى، اتباع حسي ومعنوي، هكذا يكون. لكن لا يعني التقليد، لا يعني التعصب، لا يعني الحزبية، لا يعني إذا قالت حذامي فصدقوها، لا. إنما يناقش العالم لا شك، يستفسر من العالم، يراجع العالم. وكما قال الإمام الشافعي قولي صواب، يقول رحمه الله هذا الإمام العجيب واشتهر بعلمه وعقله، يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، هذا من الإنصاف الحقيقة. فإذا ما يحدث أحيانا نجد بعض الناس في الأنترنت غيره إذا وافق الشيخ أقوالهم رفعوه رفعا عجيبا، وإن خالف أقوالهم بدأوا بالهجوم عليه، ما هذا؟ وموسى وهو كليم الله وهو يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني؟ تعلمني؟ طيب أنت الآن تريد أن تعلم الشيخ، ما هو اللي يعلمك؟ في فتوى ولا مسألة ولا موقف؟ مما علمت رشدا؟ وقلت لكم لا يعني من المراجعة، موسى راجع الخضر عليه السلام، راجعهم عليهم السلام، لكن المراجعة شيء، وفي النهاية يكون القول للعالم والله أعلم، دون تعصب ودون تقديس ودون عصمة من الخطأ. أيضا قضية فكان أبواه مؤمنين، المقصود بالأبوين كما قلنا مرارا هو الأم والأب، وهذا على التغليب كما يقال القمران يعني الشمس والقمر. ورفع أبويه على العرش يعني أبوه وأمه، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أغرق نفع، فقال آباؤكم يعني، وقد تحدث عن الأم والأب، فهو هذا إذن على التغليب واللغة واسعة. قلنا من أسباب الصبر أيها الأخوة أن يعرف الإنسان على ما هو مقدم عليه، من أعظم أسباب الصبر أن يعرف الإنسان على ماذا يقدم، وهذه ركزها الخضر مع موسى عليه السلام، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. أيضا أن خدمة الصالحين من القربات إلى الله جل وعلا، ولذلك أقام الجدار وخدمة ذي النون يوشع بن نون لموسى عليه السلام، هذه كلها من خدمة الصالحين. وخدمة أصحاب السفينة حملوهم بغير نوت بغير أجرة، فهذه كلها من القربات إلى الله جل وعلا. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، قال أي في الدين، خيرا منه في الدين، قال يؤخذ منه. يقول الشيخ محمد بن عثيمين في تفسيره لسورة الكهف وموجز جميل جدا أنصح بالرجوع إليه، يقول يؤخذ من ذلك أن يقتل الكافر خوفا من أن ينشر كفره بين الناس. إذا وجد الكافر أو المفسد الذي ينشر كفره بين الناس فلولي الأمر أن يقتله تعزيرا. وكم من الناس الآن من ينشرون فسادهم، ولذلك لما أفتى شيخنا الشيخ صالح الحيدان بإحالة بعض المفسدين من أصحاب القنوات إلى المحاكم وليحكم فيهم ولي الأمر والقاضي حتى لو وصل الأمر إلى قتلهم، كلامه الصحيح، ولذلك ضجوا. لكن من يضج عليه؟ هم المفسدون، الذين ضج عليهم المفسدون، وطبيعا يضجوا عليه ليحموا دماءهم كما يقولون. مع أن الشيخ ماذا قال؟ قال هؤلاء مفسدون ويحالون للمحاكم، ما حكم حكما فرديا على كل شخص، وكان وقته رئيس كما تعلمون رئيس مجلس القضاء الأعلى لسنوات طويلة، وهو رئيس القضاء أمر بإحالتهم إلى القضاء. والقضاء أيضا عندما يحكم بالمناسبة لابد أن تأخذ للتمييز سابقا، ثم مجلس القضاء الأعلى، هذا في الترتيب السابق لما تحدث الشيخ، ثم ولي الأمر يوافق أو لا. لكن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤكد هذا المعنى، أن المفسد يوقف عن فساده حتى لو وصل إلى القتل، أن المفسد، لكن من يحكم بذلك؟ ليس الأفراد كما حدث بعض الدول مع كل أسف، لا، الذي يحكم بذلك هو الشرع، المحاكم الشرعية، ووراءها تمييز، ووراءها مجلس قضاء، ووراءها قنوات كثيرة جدا، حتى الدماء أمرها عظيم جدا، حتى من كان معصوم من الكفار يحافظ على دمه، لكن إذا كان هو لم يحافظ على دمه بكفره وفساده وشره حتى لو كان من أبناء المسلمين، فإنه في الحقيقة لا بد من قطع دابره. فأخذ منها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عثيمين من قوله في قصة أن يبدلهما خيرا منه، قال ما دامت هذه النفس زكية خوفا من أن يقع، طبعا هذا بعلم الله جل وعلا، وقتله وهو معصوم الدم هذا الطفل، ونفس زكية خوفا من شره، فكيف بالذي ظهر شره؟ كيف بالذي يفسد في الأرض من أصحاب قنوات ومن غيرها ومن ينشر الفساد ويحمون الفساد؟ هؤلاء لابد أن يوقف بحزم، لأن هؤلاء يخربون الدين والبلاد والعباد. فموقف الشيخ صالح على قبل سنوات حفظه الله موقف صحيح وشرعي، وتؤيدها الأدلة من الكتاب والسنة، والإكثار عليه، وحدث له ما حدث كما تعلمون، ولكن لن يضيع أجره عند الله جل وعلا. فهذا مبدأ مسلم يؤخذ من هذه أيضا القصة. وقفة مهمة أيضا في مدارج السالكين لابن القيم، قال الدرجة الثالثة. وأما قصة موسى عليه السلام، التعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر. كيف؟ يقول إن موسى عليه السلام يكلمه الله جل وعلا، والخضر كان علمه ما يسمى بالعلم اللدني، وأتيناهم لدنا، أتاه الله جل وعلا. هذا بين موسى والخضر. هناك الآن وهم الصوفية يرون أنهم يستغنون عن وحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته بما يسمونه بالعلم اللدني، ويقولون حدثني قلبي عن ربي، ويستدلون بقصة الخضر، يقولون موسى رسول ونبي ومكلم، ومع ذلك الخضر سواء قلنا هم يرون أنه نبي أو قلنا أنه عبد صالح، فإنه استغنى بالعلم اللدني عن وحي موسى، وهذا غير صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا القول كفر مخرج عن الإسلام، ومن قال بهذا فإنه يوجب إراقة دمه. والفرق، طيب ما الفرق يا ابن القيم؟ قال موسى نبي لبني إسرائيل كما هو في الحديث كما تعلمون، نبي بني إسرائيل، والخضر ليس تابعا له، بل موسى عليه السلام جاء يتبع الخضر، ولو كان الخضر تابعا له لوجبت عليه الهجرة إلى موسى، ولا يأتي موسى يبحث عنه، إذن فليس من أتباعي. ولما قال له موسى قال موسى بني إسرائيل، فهو إذن سريعته مستقلة عن موسى، وجعل الله لحكمة يعلم الله بهذا العلم الذي لم يعرفه حتى موسى، وقال الله له إن في من هو أعلم منك. أما بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي رسالة عالمية، وما رسلناك إلا رحمة العالمين، إنه إلا ذكر العالمين. فمن يأتي ويقول إنه يريد استغني بالعلم اللدني عن وحي النبي صلى الله عليه وسلم وما وحي إليه من القرآن والسنة، قال فهذا كافر. يقول فمن ادعى، ختام ما يقول ابن القيم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، أو كموسى مع الخضر، أو جوز ذلك لأحد من الأمة، نعم كالخضر عفوا مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة، فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله كما يدعي الصوفية. أنا أقول ما يدعي الصوفية من عندي، كما يدعي أن يكون من خاصة أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه. وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة. قال لا يقول بهذا إنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته الذي هو وحي نوحى، كالفرق بين الزنادقة وأهل السنة. هذا موقف الحقيقة عظيم جدا. ولذلك أخيرا العلامة التي نقف عند هذا الحد وضعها الله جل وعلا لموسى في قضية مفارقة الحوت، قال العلماء استنبطوا فيها الاعتبار بالعلامة، قالوا الاستنباط، نعم الاعتبار بالعلامة. ولعل يضيف هذا الدرس الأخير، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال وهو لا يعرف موسى يعني معرفة تامة ولا صاحبه، حكم عليه، قال حكم عليه بعادة الخلق في عدم الصبر عما يخرج من الاعتياد. قالوا إن الخضر لما قال لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة وقوله إنك لن تستطيع معي صبرا وهو لم يجربه إلى الآن، قالوا إنه حكم عليه بعموم العادة، بعموم عادة الناس أن الإنسان لا يصبر على ما لا يعلم حقيقته. قالوا وهو أصل في الحكم بالعادة، وهو أصل بالحكم العادة، وكما تعلمون أن من الأصول أن العادة محكمة، العرف محكم، هذه من الأصول، أصول الستة أو الخمسة القواعد في الأصول، ومهمة جدا دراستها واعتراف العادات، وكثير من الأحكام الشرعية تحال إلى العادة. استنبطوا منها هذه الكلمة، أقف عند هذا الحد وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في ليبيا، اللهم أرنا في طاغية ليبيا ومن أيده كما أريتنا في فرعون وهامان وقارون، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، وارفع البأس عن إخواننا في ليبيا وعن إخواننا في اليمن وفي البحرين وفي كل مكان. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم ولي على هذه الأمة خيارها واكفيها شرارها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح ولاتنا ولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.